كنا قد فرغنا في الجمعة الماضية من الحديث عن فضيلة التبكير إلى الصلوات والمشي إلى المساجد، وحسبنا في هذا حديث رواه الإمام مسلم عن أبي بن كعب قال: كان رجل في المدينة لا أعلم أحدا أبعد عن المسجد منزلا منه، رجل بعيد جدا عن المسجد، فما كان يتأخر عن صلاة، لا يمكن أن تفوته صلاة واحدة. فقيل له: لو أنك اشتريت حمارا حتى تأتي به في الرمضاء وفي الظلماء، يعني أحيانا الدنيا مظلمة أو في وقت الحر الشديد، فلو أنك اشتريت حمارا حتى يوفر عليك المشي في هذه المسافة. فقال: ما أحب أن بيتي بقرب المسجد، فإني أرجو أن يكتب لي مذهبي إلى المسجد وذهابي إلى المسجد ورجوعي منه إذا رجعت إلى أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، يعني إن الله تعالى قد كتب له ليس أجر الذهاب إلى المسجد فحسب، بل حتى الخطى التي يعود بها من المسجد إلى أهله. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن موضوع الإمامة في الصلاة. الإمامة في الصلاة، من يؤم القوم إذا دخل جماعة من الناس إلى المسجد؟ فمن ينبغي أن يقدم؟ في هذا حديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكثرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إذن الحديث رتب حسب الأولوية من ينبغي أن يقدم للإمامة، وهذا مما يخالفه كثير من المسلمين، فيقدمون الأوجه ويقدمون الأكبر سنا وما إلى ذلك، وهذا خلاف للتوجيه النبوي الكريم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أكثرهم قرآنا، يعني أو أقرأهم، وأقرأهم هنا تعني أكثرهم قرآنا، أكثرهم حفظا للقرآن، فإن كان هناك من يحفظ القرآن كله وهناك من يحفظ بعضه فينبغي أن يقدم الذي يحفظ القرآن. فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا متساوين في ذلك، فأعلمهم بالسنة، وذلك يلزم الإمام في الصلاة حتى إذا ما حصل خطأ يستطيع أن يستدركه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني هجرة إلى النبي، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء استدلالا بهذا الحديث: أقدمهم التزاما، يعني في هذا الزمان أقدم الناس التزاما، إذا تساووا في القراءة والسنة فإن الذي التزم قبل إخوانه هو الذي يقدم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكثرهم سنا، هنا فقط يقدم كبير السن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني إذا دخلت متجر أو بيت أحد من إخوانك وكنت أكثر منهم قرآنا فينبغي أن يقدم صاحب المتجر أو صاحب البيت. يعني هنا استثناء لهذه الأولويات، أن صاحب البيت أو صاحب المنزل أو صاحب المحل هو الذي يقدم في الصلاة إلا بإذنه، إلا إذا أذن لك فإنه يقدمك حينئذ، ولكن أنت لا تتقدم. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أي أنه لا ينبغي لك أن تجلس في المكان الشريف الذي يكرم به أضيافه، فإن كان هناك صدر للمجلس فلا تذهب أنت وتتوجه إلى هذا المكان، بل إن هو أذن لك وإن هو قال لك قم واجلس ها هنا تجلس، وهذا من الأدب النبوي الكريم. إذن ينبغي مراعاة هذا التسلسل. بعض الناس كما قلنا يقدم الأكبر سنا، وهذا خلاف السنة، فقد صح عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أنه أما قومه وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين، وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين، لأنه كان أكثرهم قرآنا. وأيضا يعمد الناس عادة إلى تقديم الأوجه حتى ولو كان يلحن في القراءة ولا يحسن قراءة القرآن، وهذا خلاف السنة، فقد أما سالم مولى أبي حذيفة، يعني رجل كان عبدا فأعتق، أما قوما فيهم أبو بكر وعمر القرشيان العظيمان وأبو سلمة ابن عبد الأسد. لكن هذا الترتيب لو أن أحدا يحفظ القرآن لم يتقدم للإمامة فلا إثم عليه، لا إثم عليه حين ذاك، ولكن الأولى أن يتقدم. أما إمامة المرأة وهو ما نسمع عنه مؤخرا أنه حصل في ولاية من ولايات أمريكا أن امرأة تؤم المسلمين في الصلاة، فهذا يا أخوة أظن أن إراده يغني عن بطلانه، بطلانه يغني عن إبطاله، فلا نحتاج أن نناقش فيه. لكن هذه سياسة أمريكا دائما أنها تعمد إلى دعم أي شكل من أشكال الإسلام المحرفة. فأذكر أن رمسفيل قد نصح سابقا بدعم الاتجاه الصوفي عند المسلمين لأنه اتجاه يدعو إلى التسامح وإلى السمو الروحي والبعد عن التطرف، فهم يدعمون أي شكل محرف للإسلام. ثم بعد مراعاة هذا التقديم لا بد أن نتذكر أنه إن كان للمسجد إمام راتب فهو الأولى والأحق بالإمامة، فلو وجد من هو أقرأ من الإمام الراتب فإن الإمام الراتب لا يجب أن يتقدم هو، ولا يجب على المسلمين أن يؤخروه إلا إن تنازل هو طواعية من نفسه وقدم الأقرأ منه. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهي نقطة هامة جدا يخالفها كثير من المسلمين. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فقوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه أصل عظيم في وجوب الاقتداء بالإمام وعدم مخالفته في شيء. نرى بعض إخواننا إذا أمهم إمام فأطال في الصلاة يوما أنكروا عليه وصاحوا فيه، وهؤلاء يعني لا يشفي غليلهم إلا أن يأتوا بمسجل فيعيروا المسجل حسب ما يريدون على بضع آيات يعدونها فيصلون وراء المسجل، يريدون إماما مفصلا تفصيلا كما يشتهون ويحبون، وهذا لا ينبغي لقوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أما في صلاة المغرب مرة فقرأ بوالكافرون، وأما مرة فقرأ بالأعراف. نعم ينبغي على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، ولكن لا ينبغي للمأمومين أن يحاسبوه على كل آية زادها عما ألفوا. ونرى بعض الناس يختلفون على إمامهم فيأمرونه أن يجمع مثلا في المطر وهو لا يرى بالجمع، لا يرى بصحة الجمع أو جوازه، وله في ذلك مستند ودليل، فلا ينبغي الاختلاف عليه حينئذ. ونرى بعضهم يختلف عليه لعدم جمال صوته، وكل هذا مخالف للسنة. نعم ينبغي للإمام أن يراعي هذه المسائل فيكون حسن الصوت وأن يخفف في القراءة وألا يثير النزاع في صفوف المأمومين، ولكن حتى وإن لم يفعل فلا ينبغي للمأمومين أن يخرجوا عليه أو يصيحوا عليه ويجعلوا المسجد كأنه سوق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وهيشات الأسواق في المساجد، إياكم وهيشات الأسواق في المساجد. يعني لا ينبغي أن يكون المسجد كالسوق، واحد يصيح على الإمام والثاني ينكر على الأول الذي صاح على الإمام، ولا تراعى في ذلك حرمة المسجد. والله تعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تعظم وتكرم ويذكر فيها اسمه. إذا الاقتداء بالإمام وتتمة الحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. تصوروا أن القيام في الصلاة تعلمون أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، ولكن إذا عرض الإمام عارض بأن أصيب بمرض فاضطر إلى الجلوس أثناء الصلاة، فعلى المأمومين أن يصلوا جلوسا ويتركوا هذا الركن وهم معذورون في ذلك اقتداء بإمامهم. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على المسلمين في مرض وفاته وهم يأتمون بأبي بكر، فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام وبقي أبو بكر واقفا والناس وقوفا، فجمع الفقهاء بين هذين الحديثين بأن الإمام إذا افتتح صلاته جالسا فإن المأمومين يصلون جالسين من البداية، وإذا افتتح الإمام صلاته واقفا ثم طرأ عليه طارئ فاضطر للجلوس فإن للمأمومين حينئذ أن يتموا صلاتهم قياما. المهم أن نركز على نقطة المتابعة، متابعة الإمام في كل شيء وعدم الاختلاف عليه. ثم تجد بعض المأمومين أيضا يتحرج من الصلاة وراء الإمام لأنه لا يحسن القراءة، وهو في ذلك قد يكون مصيبا. يعني إذا كان الإمام يلحن لحنا جليا بأن يغير الحركات أو يسقط بعض الكلمات أثناء أخذه للنفس مثلا، فهذا لا ينبغي أن يقدم للصلاة، ولا يجوز أن يكون إماما أصلا، كان يقول صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، فهذا يبطل الصلاة ولا ينبغي أن يقدم مثل هذا. أو يقول ويل لكل همزة لمزة، هذا لحن جلي، ولحن جلي قد يبطل صلاة المأمومين، فعليهم حينئذ أن يحاولوا قدر المستطاع أن يؤخروا هذا الإمام وأن يحل إمام محله. ثم إن على الإمام أن يراعي إذا ما كان بغيضا عند مأموميه ألا يتقدم. يعني بعض الناس يتقدم للصلاة وهو يعلم أن من خلفه يكرهه، وهذا فيه وعيد شديد وجزر من النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الثابت عنه أنه قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرة، لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرة. من هم يا رسول الله؟ قال: رجل أما قوما وهم له كارهون، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، وأخوان متصارمان، يعني أخوان بينهما قطيعة، هؤلاء لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. لكن أحيانا تكون الكراهية لا لسبب ديني ولكن لسبب دنيوي، يعني المأموم لا يحب الإمام لسوء ظن فيه، وليس مع المأموم في ذلك حق، عندئذ لا حرج على الإمام. لكن إذا كان الإمام معروفا مثلا بسوء خلقه وخيانته المالية، فإنه حينئذ يزداد إثما على إثمه. أذكر في بلد غير هذا البلد أن هناك إماما وكان معروفا بسوء سلوكه المالي، يعني قد يأخذ مالا ولا يرده، وقد يصلح سيارته عند رجل ثم لا يسدد ثمن الإصلاح. وأن أحد المأمومين قال لي: كلما صليت وراء الإمام أريد أن أقول له: أعطني مالي يا حرامي. فهذا الإمام الذي يصلي وهو معلوم بسوء السيرة وسوء الخلق، هذا سبب في أن يضيع خشوع كل المأمومين وراءه، فهم يتهمونه بالجبن والكذب والخيانة والسرقة، فكيف نريد من مثل هؤلاء المأمومين أن يخشعوا في صلاتهم؟ فنقول لأمثال هؤلاء الأمة: اتقوا الله ولا تتقدموا، أصلحوا أخلاقكم أولا ثم تقدموا للصلاة. أما إن كان المأمومون يبغضون الإمام بأنه متبع للسنة ولأنه يصلي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يألفها هؤلاء، فإنه لا إثم عليه حينئذ، بل الإثم عليهم، لأنهم أبغضوا السنة من حيث علموا أم لم يعلموا. ويتصل ذلك أيضا بمبحث آخر، ألا وهو إمامة الفاسق. هل يجوز لي أن أصلي خلف رجل أعلم أنه فاسق؟ أعلم مثلا أنه شارب الخمر، أعلم مثلا أنه خائن ماليا، أعلم مثلا أنه صاحب غيبة ونميمة، هل يجوز لي أن أصلي وراء مثل هذا الرجل؟ الجواب الذي لا محيد عنه: نعم يجوز وتصح الصلاة. وهذا راجع إلى حرص الإسلام الشديد على تجميع الأمة وعدم تفرقها أبدا. والصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وابن عمر صلوا خلف فساق كالحجاج، ذلك لأنهم لم يكونوا قادرين على تغيير هذا الفاسق وعلى إزالته عن الإمامة، ولكنهم صلوا وراءه حتى لا تحدث فتنة وتفرقة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرجل كالحجاج كان ظالما عاتيا، قتل بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير، ولكنه كان صاحب جهاد وفتوحات، وكان المعلن عنده على الأقل أنه يحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ويخرج ليؤم المسلمين في الصلاة. فهذا لا ندافع عنه، بل هو فاسق ظالم، ولكن ما دام أنه أقام شريعة الله وأعلن احتكامه إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فإن الصلاة وراءه صحيحة. نقول هذا للإخوة الذين يتحرجون من الصلاة خلف بعض الأئمة لعلمهم بفسقهم. كأحد الإخوة سألني البارحة فقال: يا شيخ، أنا أصلي خلف إمام وصفته وعمله وهذا الرجل عليه ما عليه، فأنا أصلي بنية المنفرد، يعني أصلي خلفه نعم، ولكنني أنوي أنني لا أصلي جماعة بل أصلي منفردا، وهذا حرام لا يجوز. حسبنا في ذلك قصة عثمان رضي الله تعالى عنه، وهي في البخاري، رواها عبيد الله بن عدي بن خيار قال: دخلت على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور. تعلمون أن بعض الرعاع وبعض حديثي العهد بالإسلام الذين لم يعلموا من هو عثمان، لم يعلموا من هو عثمان الذي حفر بئر رومة للمسلمين، والذي وسع المسجد النبوي على نفقته، والذي جهز جيش العسرة، والذي كان زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تستحي منه الملائكة، لا يعلمون من عثمان، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بالجنة، لا يعلمون من عثمان. فجاءوا وحاصروه في بيته في دار الخلافة، ومنعوه أن يخرج للصلاة بالمسلمين، منعوه أن يخرج للصلاة بالمسلمين، وانتهى الأمر بقتله رضي الله عنه وهو صائم يقرأ القرآن وهو فوق 80 من عمره. فجاء أحد المسلمين وهو عبيد الله بن عدي فقال: يا أمير المؤمنين، إنك إمام عامة، يعني أنت الإمام الشرعي، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. الذي كان يؤم في الصلاة عوضا عن عثمان هو رأس الفتنة، رأس الخارجين على عثمان، أسوأهم وهو عبد الرحمن الغافقي المصري، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، يعني نحن نشك في صحة الصلاة خلفه أصلا، لا نحب أن نصلي خلفه. فرد عثمان بكلام يكتب بمداد الذهب، قال: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فأنت يا أخي، إن كان بقرب بيتك مسجد، والخيار إما أن تصلي في المسجد أو أن تصلي في بيتك، فلا، اذهب وصلي في المسجد وإن كان الإمام في ظنك فاسقا. أما إن استطعت أن تصلي في مسجد آخر قريب، فعليك حينئذ أن تذهب إلى ذلك المسجد إنكارا على هذا الإمام الفاسق، ليعلم أن الناس يبغضونه ولا يحبونه فيغير من سلوكه. إذن فعليك أن تصلي في جماعة، إن أمكنك أن تصلي في خلاف هذا المسجد فصلي فيه إنكارا على هذا الإمام، وإن كان الخيار الآخر أن تبقى في بيتك فلا، اذهب إلى المسجد وصلي، ولا تترك المسجد لمثل هذا الإمام. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كانوا قد صلوا خلف أمثال الحجاج، إلا أنهم لم يتوقفوا عن الإنكار على هؤلاء الأئمة الظالمين، بل كان من سيرتهم أنهم كانوا ينكرون على الإمام، يصلون خلفه أي نعم، ولكنهم ينكرون عليه سوء أفعاله. ففي الحديث الصحيح أن مروان بن الحكم رفع المنبر في صلاة العيد وقدم الخطبة على الصلاة، وذلك خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هم مروان أن يصعد على المنبر، أمسك رجل بثوبه وقال: يا مروان، فعلت شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعت المنبر في يوم عيد ولم يكن يرفع، وقدمت الخطبة على الصلاة وما كان رسول الله يفعل ذلك. ومروان كان قد فعل ذلك لأنه ظلم بعض الناس، ولأنه لم يكن في سيرته كسيرة الخلفاء الراشدين، فكان الناس ينفضون عنه بعد صلاة العيد ولا يستمعون إلى خطبته إنكارا عليه، فأراد أن يجبرهم على الاستماع بأن يقدم الخطبة على الصلاة. فجذب مروان ثوبه وقال: قد ذهب ما هنالك، يعني تغيرت الأمور، قد ذهب ما هنالك، هم كانوا يجلسون إليها وأنتم تنفضون عنها، يعني هم كانوا يجلسون إلى الصلاة وإلى خطبة ليستمعوا إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنتم فتنفضون عني عند الخطبة. فسأل أبو سعيد الخدري، وكان حاضرا لهذه الحادثة، سأل عن الرجل، فقيل: هو فلان ابن فلان. فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم لابد من الإشارة إلى أن الإمام ينبغي أن يكون متفقها بأحكام الصلاة، حتى إذا ما عرض له عارض استطاع أن يصلح صلاته. بعد هذا يا إخوة، بعد الحديث عن من ينبغي أن يؤم المسلمين، ننتقل إلى الحديث عن تسوية الصفوف. والبعض يعني يقول: خرجنا من خطبة تكلم فيها الإمام عن تسوية الصفوف، يعني هل يستحق تسوية الصفوف؟ هل تستحق خطبة بأكملها؟ نقول: والله إنها لتستحق خطبا وخطبا، لأننا فيما جئنا للمسجد ينبغي أن نهذب أرواحنا ونهذب نفوسنا، ومن أفضل السبل والوسائل لتهذيب النفوس تسوية الصفوف والتراص فيها، حتى يكون ذلك عنوانا لوحدة المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص على تسوية الصفوف، فقال: سووا صفوفكم، أقيموا صفوفكم وتراصوا. ثم قال للصحابة يوما: ألا تصلون كما تصلي الملائكة بحضرة ربها؟ قالوا: وكيف تصلي الملائكة يا رسول الله؟ قال: يسوون صفوفهم ويتراصون في الصف. بل في حديث النعمان بن بشير الذي في صحيح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح هي الخشاب التي تستخدم في صنع السهام، فهذه ينبغي أن تكون مسواة بطريقة جيدة، توضع جنبا إلى جنب، حتى إذا ما كان بعضها ناشزا في طوله يهذب الطول. فنعمان بن بشير يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على تسوية الصفوف حتى تصبح كالمسطرة تماما، وكأنه مسطرة تقاس بها أطوال القداح. وفي حديث آخر وفي رواية أخرى لهذا الحديث عن النعمان رضي الله عنه أنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم ثلاثة، والله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وعيد شديد، قال والله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ولنتوقف عند هذه الكلمة أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فإن فيها درسا عظيما، ألا وهو أن الاختلاف في الظاهر يورث اختلافا في الباطن، والاتفاق في الظاهر يورث اتفاقا في الباطن. يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يحرص هذا الحرص الشديد، بل ويقدم صحابيا ويؤخر آخر ويجمع بين صحابيين وينفق على ذلك وقتا قبل الصلاة؟ لماذا عمر رضي الله عنه كان يوكل رجالا حتى يسوي صفوف صفا صفا، رجلا رجلا، حتى إذا ما أعطاه إشارة كبر؟ لماذا عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما كان على نفس السيرة، بل علي يقول تقدم يا فلان، ارجع يا فلان، اقترب يا فلان؟ لماذا؟ تصور يا إخوة أنك وقع بينك وبين أخيك المسلم خلاف، فإذا به بجانبك في الصلاة فاضطررت أن تضع قدمك على قدمه وركبتك على ركبته وكتفك على كتفه. بالله عليك، ألا ينزل الشحناء والبغضاء؟ ألا تحصل الشحناء والبغضاء التي كانت في صدرك؟ ألن تذهب وتمتص أثناء الصلاة وأنت قد ألصقت جسدك بجسد أخيك هذا الذي بينك وبينه شحناء؟ بينما لو تعمدت أن تفترق عن أخيك وتبتعد عنه فإن هذا يورث اختلافا في الباطن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على مخالفة الكافرين ظاهرا وباطنا، حتى في مسألة النعال، صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، اصبروا فإن اليهود لا يصبرون. ويركز الإسلام دائما على وجوب التقارب بين المسلمين وأتلافهم في الظاهر حتى يؤثر ذلك وينعكس على أتلاف في الباطن. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج تفرق الناس في الشعاب والأودية كما في سنن أبي داود، يعني كانوا يتفرقون إذا ما خرج في سفر أو في غزوة ثم نزلوا منزلا كل واحد يذهب إلى مكان. فقال عليه الصلاة والسلام إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية إنه من الشيطان، إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية إنه من الشيطان. قال الراوي فجعلوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا يتراصون حتى إذا وضع فوقهم ثوب وسيعهم جميعا. يعني بعدما سمعوا ذلك من نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام أصبحوا تلتصق أجسامهم ببعضها ولا يفترقون عن بعض حتى وهم في السفر، حتى عندما يريدون الراحة، حتى لو وضعت عليهم رداء لوسيعهم جميعا. فالإسلام دائما يؤكد على ألفة المسلمين ووحدتهم وقربهم من بعضهم، وأؤكد أن هذا لو اتبعه المسلمون فإن هذا سيكون سببا في القضاء على الشحناء والبغضاء بينهم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما أخرج أبو يعلى في المسند قال إن كان أحدنا ليلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وقدمه بقدمه، يعني كالجدار تماما. قال أنس حتى إذا جئت اليوم تفعل ذلك رأيت أحدهم كأنه بغل شموس. يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان الصحابة متآلفين يقفون كالبليان المرصوص، لكن بعد عهد الصحابة، لأن أنس عاش عمرا طويلا وعاصر بعض التابعين وتابعيهم قال فإن جئت تفعل ذلك اليوم ترى أحدهم كأنه بغل شموس، أي أن الآخر ينفر عنك ويغتاظ منك إذا ما حاولت أن تلتصق به في الصلاة. ونرى ذلك كثيرا، تحاول أن تلتصق بالإخوة في الصلاة فينفر عنك وقد يرجع إلى الصف الآخر بعدا عنك حتى لا تلتصق به. وهذا خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقيموا صفوفكم وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. لينوا بأيدي إخوانكم يعني كونوا لينين عندما يطلبوا منك أن تتقدم أو تتأخر أو تسد فرجة. ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا للشيطان فرجات، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. الذي يرى أخاه المسلم يحاول أن يقترب منه فيبتعد عنه وينفر منه ويترك بينه وبين أخيه فرجة، هدده النبي قال ومن قطع صفا صفا قطعه الله. فاحرص يا أخي دائما على أن تتراص مع إخوانك المسلمين في الصلاة. العجب كل العجب من بعض الإخوة الذين إذا ما سمعوا هذا الكلام يقول يا شيخ افترض أن جاري في الصف في قدمه التهاب فطري، يعني تريد أن أصاب بالتهاب الفطري، أريد أن أبتعد عنه. وهذا يعني فيه يعني نوع من الاحتقار لإخوانك المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا، وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى صدره 3 مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني أنت تكون مرتدٍ لبدلة فخمة فتأنف أن تلصق قدمك بقدم أخيك المسلم المسكين الذي يبدو عليه الفقر، وهذا ليس من الإسلام في شيء، مع أننا نؤكد على أن المسلم ينبغي عليه أن يأتي إلى المسجد في أنظف حلة وفي أحسن ثوب وبرائحة طيبة حتى وإن كان فقير الحال، لأن الله تعالى قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما أن تحتقر إخوانك المسلمين وتبتعد عنهم في الصلاة وتخشى من الالتهاب الفطري أن ينتقل إليك، وقد تكون أنت ذاتك إذا ما جاء خبير فرنسي أو أمريكي أو بريطاني فإنك تقابله ببشاشة واحتفال واستقبال وتتبرك بالسلام عليه حتى يقال أنك قد سلمت عليه، هذا إخوة ليس من الإسلام في شيء. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرص على ألفة المسلمين وعلى تجميعهم، وكان من أفضل هذه الوسائل تجمعهم في الصفوف وتراصهم في الصفوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المجاهدين وقرة أعين الموحدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسؤال الذي يطرح بعد ذلك: إذا كان شخصان قد دخلا إلى المسجد فكيف ينبغي أن يصليا؟ هل يصلي واحد خلف الآخر أم عن يمينه أم عن شماله؟ والسنة دلت على أنه إذا صليت مع رجل واحد فإنكما تقفان على نفس المستوى بمحاذاة بعضكما، والذي يفعله الكثير منا أنه أن المأموم يتأخر عن الإمام قليلا، وهذا وإن كان قد ورد في بعض كتب الفقهاء إلا أنه لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فوقفت حذاءه وانخنست قليلا، يعني وقف بجانب النبي عليه الصلاة والسلام وتراجع قليلا، قال: فانخنس النبي، يعني رجع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فانخنست، يعني كلما رجع النبي قليلا يرجع عبد الله بن عباس عن رسول الله قليلا. فلما قضى رسول الله صلاته قال: ما لي أجعلك حذائي فتخنس، يعني ليش كل ما تكون على مساوات بعض ترجع يا عبد الله بن عباس؟ قال: ما كنت لأقف بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أسمح لنفسي أن أقف بمحاذاة رسول الله. فدعا له رسول الله بالبركة، ولكن في الحديث دلالة على أنك إذا كنت تصلي مع رجل واحد فينبغي أن تقف بحذو بعضكما بعضا، والمسألة تقاس بالكعبين، يعني العظمة الناتئة في القدم ينبغي أن تكون ملتصقتين أو على نفس المساواة. وهذه يا أخوة الأحكام، أؤكد وأعيد، مما لا ينبغي أن نمل الإعادة فيها والإطالة فيها، لأنها كما قال رضي الله تعالى عنه كما قال عثمان: الصلاة أحسن ما يعمل الناس. فينبغي لهذه العبادة الحسنة أن نحسنها ونجملها قدر استطاعتنا.